على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة. وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الشرح قوله: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، والمراد صلاة التطوع، وهي خمسة. وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني لا أسألك غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، لكن هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. اكتب عندك: ويخرج من هذا الصلاة ذوات الأسباب. الصلاة ذوات الأسباب، ومنها سنة الوضوء وتحية المسجد عند من قال باستحبابها، وكذلك صلاة الكسوف عند من قال باستحبابها. يعني بناء على ذلك، عند التطوع مطلق أي ليس معلق بسبب، وعند تطوع من ذوات الأسباب، يعني وقع سبب معين فالشارع أذن لك عند حدوث هذا السبب أن تصلي. وضربنا أمثلة: صلاة سنة الوضوء، حديث بلال بن رباح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت خشخشة عليك في الجنة، فأخبرهم أنه ما توضأ وضوءا ولا تطهر طهرا إلا صلى بعده ما شاء الله له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. وهذه من السنة التقريرية. أيضا صلاة ركعتي تحية المسجد عند من قال باستحبابها، لأن الراجح من أقوال الفقهاء في تحية المسجد أنها واجبة على كل من دخل المسجد وأراد أن يجلس، وتجلس وتسقط هذه الصلاة عن تحية المسجد بأن يدخل الإنسان المسجد ويصلي أي ركعتين، سواء راتبة أو فريضة أو وضوء، تسقط عنه ركعتي تحية المسجد. وكذلك صلاة الكسوف عند من قال باستحبابها. وباتفاق أهل العلم الأوقات النهي الخمسة بالبسط والثلاثة بالاختصار، باتفاق أهل العلم تصلى فيها الفريضة حتى لو كان المسلم قصر. يعني هيأتينا بإذن الله من الأوقات المتفق على نهي الصلاة فيها قبل أن تتضيف الشمس للغروب، حين تضيف شمس الغروب أي عند الإحمرار، هذا وقت منهي عنه. ولكن لو أن إنسانا تكاسل عن صلاة العصر حتى دخل هذا الوقت يشرع له أن يصلي العصر بغض النظر يأثم بالتأخير أو لا يأثم، الصلاة صحيحة وتجزئه. وبرهان ذلك ما ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعلوم أن إدراك ركعة بلغة العصر يعني في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني من الممكن أن يشرع الإنسان قبل الغروب في صلاة العصر بثلاث دقائق، وهذا وقت كراهة باتفاق، ومع ذلك تشرع له الصلاة لأنها فريضة أو من ذوات الأسباب. يقول: وأوقات النهي، طيب قولهم من طلوع الفجر الثاني، هذا هو الوقت الأول، والفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضا في الأفق بل يكون مستطيلا في الأفق، والفجر الثاني مستطير أي كالطير يمد جناحيه فيكون النور عرضا في الأفق من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول يمتد طولا من الشرق إلى الغرب. والفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني. قال أهل العلم: الفروق بينهما ثلاثة، أن الفجر الثاني مستطير أي معترض، والأول مستطيل أي ممتد نحو وسط السماء، الثاني أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده والأول يزول ويظلم الجو بعده، الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق والفجر الأول غير متصل، بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض والفجر الأول بينه وبين أسفل السماء سواد. وهنا مسألة نبينها أو نشير إليها على وجه الاستعجال، ودائما يكثر الكلام فيها والذي أعلمه بدون سند، وهي وقت الفجر في ديار مصر. وقت الفجر في ديار مصر، ابتداء الله عز وجل جعل مواقيت الصلاة في حدود وقدرات كل مكلف، يعني لا أنت محتاج لهاتف ولا ساعة إلى غير ذلك، ولكن هناك أوقات معينة لابد فيها من الخبرة والدربة، ومن جملتها طلوع الفجر الصادق. أما مسألة شروق الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر وأن يصير ظل كل شيء مثله والزوال، دي كلها في متناول الجميع، أي واحد يعرف. أما بالنسبة لطلوع الفجر الصادق والفجر الكاذب، يحتاج إلى صحراء ممتدة الأطراف، وفي ليل صح لا غيام فيه ولا ضباب ونحوه، وأيضا ولا أضواء كاشفة ولا مباني، صحراء، حتى يتسنى لك أن تميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. أما ما فعله البعض من أن يصعد على سطح داره أو يخرج في الخلاء في أرض زراعية ونحوها، هذا كله يا أخوانا ليس بعلم، بل احتمالية الخطأ عليه أشد، وعليه نهيب بكل أخ لنا أن يتقي الله ربه ولا يظهر هذه المسألة، أو بمعنى أدق لا يتكلم فيها بدون علم وسند. والله عندك أدلة وبراهين بأقيسة وبمقاسات وبأجهزة علمية متطورة، والله عندك هيئة الأرصاد، عندك الأوقاف، عندك الوزارة، اذهب إليه. أما أنك تثير هذه القلاقل بين الناس ويبدأ بقى نقع في إشكالات كثيرة جدا، وخاصة في رمضان تجد أن الفجر أذن له وأخونا قاعد عمل يأكل ويأكل بقى، ويعني إيه ويعني ويفعل ما يعني شيء يعني يثير النفوس، هذا أخونا بعيد كل البعد عن الصلاة. أيضا يترتب على ذلك أنه يسمع الأذان ويؤخر الإقامة إلى درجة يمل الكثير، ومعلوم كما لا يخفى عليكم أن الوقت الذي ينتظر فيه بين الآذان وبين الإقامة كما قال الحافظ ابن حجر لم يرد في تحديده وتعيينه دليل، بل يرجع فيه إلى العرف والعادة، لأن الذين يقولون إن الفجر في الديار المصرية غير صحيح يجعلون أنه متقدما على الفجر الأصلي بثلث ساعة، وبناء على ذلك على حد كلامي هو لا يشرع في صلاة السنة الراتبة إلا بعد ثلث ساعة من الأذان الذي سمعه من المؤذن. وبناء على ذلك إذا أقيمت الصلاة قبل ثلث ساعة فعلى اعتقاده الصلاة باطلة، وهذا من الخطأ البين. هناك فرق بين الحكم الشرعي للصحة والبطلان وبين أنك تحتاط. ورحمة الله على سفيان الثوري، قال: إنما العلم رخصة من عالم، وأما التجديد فيحسنه كل أحد. لو أخذنا مسألة الاحتياط، أي واحد يحسن الاحتياط، لا احتياطا احتياطا احتياطا، بكثرة الكلمة ستصل إلى التشدد والغلو والتعنت. إنما العلم رخصة من عالم، وأما التجديد فيحسنه كل أحد. وهذا الأمر يا أخوانا يثار بين الحين والحين، فرجاء الله يبارك فيكم، الأمور مثل هذه الخطيرة دي لا تأخذ بمجرد كلام، بل لابد من علم. والله عندك بينة وقرائن وأدلة، وعندك قياسات وأجهزة وحسابات. أظن والله أعلم هيئة الأرصاد المسؤولة عن الوقت أبوابها مفتوحة، ولك أن تذهب وتتكلم، وإن مثلا عبس في وجهك أحد تذهب إلى غيره. أما أنك تترك هذا الأمر وتبدأ تثير القضية بين الناس وتثير القلاقل، لا يا أخوانا، هذا أمر غير مشروع ولا يحل لأحد أن يفعله. فالفجر في الديار المصرية الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أنه صحيح كما دلت عليه الأدلة الشرعية من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واستدل لذلك بحديث ضعيف: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر لا نافية. والأصل في النفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال، يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا صوم، فالأصل نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة، فصار هذا النفي نفيا للصحة، لأن ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا. فلو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة شرعا وإن وجدت في الواقع. اكتب عندك: والمراد بغير وجودها شرعا أمران. والمراد بعدم وجودها شرعا أمران: الأول عدم براءة الذمة. الأول في أقلام يا أخونا من يحتاج أقلام، وفيه ورق من يحتاج أخونا ياسر الله يكرمه، يعني اعتاد على ذلك، نسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص. عدم براءة الذمة، أي نعم، أو في أي إيه معنى كلمة غير موجودة شرعا؟ يعني عدم براءة الذمة، نعم، في نفيل أو في فريضة. الأمر الثاني عدم حصول الثواب، عدم حصول الثواب. يقول: فإن لم يمكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي للكمال. اكتب عندك: والذي يحدد المراد من النفي هو السياق أو قرينة أخرى، هو السياق أو قرينة أخرى. والذي يحدد المراد من النفي هو السياق أو قرينة أخرى. يعني هل يا ترى النفي هنا نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ فالعلماء قالوا يحدد المراد السياق أو قرينة. تحت عمرك يا خبر، عاوز ألم ولا اثنين ولا ثلاثة؟ تفضل تفضل. أكمل يا مشايخ، أنا قلت إيه عز دواتي؟
الذي يحدد النفي السياق أو
قرينة. الله يجزاك بالخير، اقرأ ما كتبت، اقرأ ما كتبت.
الذي يحدد المراد من النفي
هو السياق أو قرينة أخرى. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب، يبقى أول احتمال الرجل صلى خلف الصف، يبقى هنا نفي الوجود ولا ما ينفعش نطبق نفي الوجود؟ أبدا، الرجل صلى قدامك هم معايا أبو عمر، يعني الرجل صلى خلف الصف، فأنا قلت له لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهو صلى خلف الصف منفردا، يبقى نقول النفي هنا لا يمكن أن نصرفه للوجود. لما؟ لأنه صلى. ننتقل للذي ليه، يبقى نفي الايه؟ الصحة. يبقى نشوف قرينة تدل على أن هذا نفي الصحة أم لا. فوجد العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة، يبقى هنا نفي إيه؟ الصحة للقرينة، نفي الصحة الإيه؟ للقرينة، أمره بالإعادة. ومعنى كلمة أمره بالإعادة أي أن الصلاة إيه يا شيخ أحمد؟ باطل. واضح يا أخواننا؟ دي يبقى عندي قرينة تحدد المراد من النفي. يبقى بناء على ذلك أي نفي عندك خد بالك من ثلاثة: نفي الشيء بعينه اللي هو نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الإيه؟ الكمال. والذي يحدد المرض هو الإيه؟ السياق أو قرينة حفت بالإيه؟ بالدليل. طيب، فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا نفي للوجود، فلا يوجد خالق إلا الله عز وجل. اكتب عندك، وبرضو يعني بنبه وأرجو أن لا تمل الصدور من كثرة الإملاء لأشياء أمليت قبل ذلك لأن طبيعتنا النسيان، فممكن أملك المعلومة في أول الكتاب، على منهاية الكتاب تيجي ما نسيتها لأنك أصلا ما بتفتحوش لو أنت معايا هنا، ودي مشكلة واحدة معايا. فاكتب آخر ضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. ضابط الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يثبت إلا لله. وإذا قلت لا صلاة بغير طهور فهذا نفي للصحة، لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور. وإذا دل الدليل على أنها تصح انتبه صار النفي للكمال. وإذا دل الدليل نعم يصلي خلف الصف منفردا ولو لم يأتي، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهناك احتمالات سمعناها من الشيخ المبارك العثيمين مباشرة. قال: وما الحكم الشرعي لو دخل إنسان فإذا بالجماعة مقام وإذا بالصف الأخير مكتمل، ماذا يصنع؟ قال الشيخ المبارك: له احتمالات. ده كلام الشيخ العثيمين. الاحتمال الأول أن يجذب رجلا من الصف المتقدم ويصلي خلفه. قال: وهذا يترتب عليه محاذير: المحظور الأول الحركة والتشويش، المحظور الثاني فعل فرجة في الصف يدخل منها الشيطان، يبقى ملغي. الاحتمال الثاني ينتظر حتى يأتيه رجل، ربما لا يأتي. الاحتمال الثالث يتقدم ويقف بجوار الإمام، يقطع الصف أو خمس ست صفوف ولحد ما يقف بجوار الإيه؟ الإمام. قال: هذا مخالف للسنة، لأن السنة إذا كان المأموم أكثر من واحد يقف خلف الإمام وليس بجواره. الاحتمال الذي يلي: يقف ولا يصلي وإن سلم الإمام. قال: وهذا يعارض قوله عز وجل إذا سمعتم الأذان والنصوص الواردة في إدراك الإمام. الاحتمال الأخير قال: يصلي منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة. وهنا يرد إشكال: إذن كيف توجه حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع أن العلماء حملوه على نفي الإيه؟ نفس. قال الشيخ المبارك العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام: وهذا يحمل على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان في الصف الذي أمامه مكان يتمكن من الوقوف فيه وتركه. فهمت المسألة؟ ما ممكن يحرك مثلا يلاقي واحد زي حالة متين ما يقدرش يحركه، خد بالك أنت. أما لا، إن وجد بين الصفوف بين الشخوص فرج من السنة، أي نعم من السنة، حتى يلتصق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب ويصلي، ليس في شيء إن شاء الله. فضل يا أخي. أولا طبعا مسألة الكرسي بقت مشكلة كبيرة جدا، ولابد من إصدار فتوى من أهل الاختصاص تعمم في المساجد. يا أخوانا الشرع والدين والسنة يصلي الإنسان في الصف حيث أدرك المكان. ما عندنا بقى عاجز ولا مش عاجز، ولا كرسي ولا مش كرسي. انت دخلت في الصف او دخلت تصلي وانت ما تقوى على القيام، والصف الاول فيه مكان شاغر الذي اعتقده لو ترك المكان في الصف الاول وصلى خلفه على الدك او الطرق او الكراسي المعموله بمفرده الذي اعتقد ان صلاته باطله. طيب تقدم، طب والكرسي ما فيش فيها اي اشكال ابدا، ننتقي كراسي صغيره وهذا متوفر. ده على قول من قال بجواز الجلوس على الكرسي، والا المساله فيها كلام لاهل العلم. بعد ذلك يقف الرجل ويقعد على الكرسي. طيب يجعل الكرسي بمحاذاه الرجال أم يجعل لرجليه على الكرسي بمحاذاة الرجال؟ الذي أعلمه هذه صفصطة وحدلقة فقهية ليس ثم منها داعي، واخد بالك؟ لأنه إن قلنا، خد بالك ما هو اللي بيقوله، إن قلنا يجعل الكرسي بمحاذاة الرجال عند وقوف القوم سيكون بارزا، وإن جعلنا رجليه بمساواة الصف لن يتمكن من خلفه من السجود. طب نوسع الصفوف، مش هيخلص المسجد في صفين ثلاثة؟ إخواننا الله يبارك فيكم، دايما رجائي رجائي وأنشدكم بالله، لا تتكلم في القضايا المستجدة والمحدثة طالما أنك لم تقلم أظفارك في شريعة الإسلام، لأن القواعد العامة بتضيع عليك، ما أنتش مستوعب. يبقى مثل هذه المسائل يتكلم فيها واحد الشيخ الألباني 70-80 سنة قراءة، نقول له يا سيدنا افتنا في القضية دي، ايه الحكم فيه؟ اما انك قرأت وجوب تسوية الصفوف والكلام ده وتبدأ بقى تتعدى بالفتوى وترفع عقيرتك تصدع بها رؤوسنا، لا لا يا اخوانا الله يبارك فيكم، رجائي ان تنتبهوا لهذه الامور. رحمة الله على الامام الحافظ ابن حجر لما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، انا ما اعرفش، فقلت لأخوي الشيخ الله يكرمك المسألة ديت أنا لا أجيدها، وليس عيب فيه، ده العيب أن لا أجيدها ولا أحاول أن أتعلمها وأكابر، هو ده الخطأ. لكن والله أنا لا أجيد هذه المسألة، شوف عندك علم ولا في حد من أهل العلم، لأن الكلام كثر في القضية ديت وأصبح إخواننا من الأمور التي ينبغي أن تحسم، وديت مسائل يتكلم فيها أكابر أهل العلم. فضل يا شيخ. أيوة نعم، أصبح هذا ده أصبح أي نعم ينطبق، وإدارة المسجد مش حجة شرعية، إدارة المسجد دلوقتي فيهم وفيهم وفيهم، إدارة المسجد لإمام المسجد هو ده المسؤول الذي عينه ولي الأمر، فليس لغيره كلام، يتكلم بالأحكام الشرعية ويتكلم في كل شيء بالضبط. أنت مثلا هل تجرؤ يا أخي تروح للمستشفى مدير المستشفى تقول له مش عارف إيه؟ ليش كلام معاه؟ يقول لك أنا المدير. كذلك ولا يوجد في البلد وغيرها من البلاد مؤسسة أعلى قطرا عند الله من المساجد، فما بالنا نحترم رئيس الوحدة المحلية ولا نحترم إمام المسجد؟ خطأ كبير. لا بل إمام المسجد مقدم ورأيه أولى طالما أنه مستند إلى الأدلة الشرعية. نرجع للكتاب. فضل.
رجل إنسان يتوضأ هل له أن ينتظر؟
نعم.
رجل منفرد خلف الصف.
يسأل أخونا لو وجد إنسان يتوضأ هل له أن ينتظر؟ الجواب لا، لعله يموت. صح. فضل عبد الله. أهو لا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أي نعم هذا الدليل، ومن هذا هو الدليل. نعم. صلاتهم مكروهة مع الصحة لأنهم خالفوا النص. معي مشايخ نكمل لأن المبحث طويل نود أن نفرغ منه. الأمور مشكلة بمعنى أدق. إيه القاعدة العظيمة الأصولية؟ معي شيخ محمد فريد. طيب ماشي. القاعدة الأصولية العظيمة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، دي قاعدة صح يا محمد؟
نعم. أنت عارف حاجة بس تهزي في دماغك خلاص. فين كتابك؟
المعصور لا يسقط بالإيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني أنا مثلا لا أتمكن من السجود ولكن أتمكن من الركوع. ليس معنى عجزي عن السجود أن أترك الركوع، لا، فاتقوا الله ما استطعت. كويس، أنا أتمكن من القيام ولكن لأمر ما أستطيع أن أركع. مش معنى ذلك أن أنا أجلس، لأن أنا أستطيع، لأن احنا عندنا كما تعلمون الصلاة لها أركان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فقم وكبر للصلاة. فالقيام في الصلاة ركن، ركن، فهو يستطيع أن يقوم، لما تجلس؟ وهل يا ترى تجد مشقة في القيام؟ وما ضابط المشقة؟ يعني واحد بيقول لك والله أصلا ما في ظهري بيوجعني، طب الألم اللي بتشعر به ده ما ضابطه؟ وهل يا ترى متى يأتيك الألم؟ القضية مش هينة، مش كما يفعل البعض. لذلك نجد مثلا رجال أصحاء يأتي إلى المسجد على رجليه ويرجع إلى رجليه، ويقف خارج المسجد في نقاش مع بعض إخوانه بالدقائق الطوال، وإذا دخل المسجد نجد الكرسي خلف مقعدته. من الذي أذن لك في هذا؟ نعم، من استطاع أن يقيم للصلاة وجلس مع القدرة صلاته باطلة إذا كانت فريضة. عشان كده أقول لإخواننا اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أسعدهم ويتكلمون في شرع الله، لا تمل من كثرة كلامك عن الأحكام الفقهية، لا تمل، عيد تاني، يبقى معك كتاب كده في مسجدك وعمال تتكلم فقه الصلاة، فقه الزكاة، الغير. ليه؟ ما الأمور يا أخوانا بقت مشكلة كبيرة جدا، الزهد في طلب العلم بقى مصيبة. فضل شيء.
كان هو أكبر ركعة عمل شرط مثلا، مش هو صلى أول ركعة ينفع
العلماء جعلوا ضابط أكرمك الله إن الإنسان يترك بعض الأركان خشية التعب، قالوا إن اشتد به التعب حتى أثر في خشوعه ولم يدري ما يقرأ أو ما يسمع، ده في الحال لازم، يعني هو عنده مثلا ألم أعزك الله في الغضروف، وإذا وقف يشتد عليه الألم ويشتد ويشتد حتى أنه يتأوى لا أعد. الخشوع روح الصلاة، والخشوع واجب من واجبات الصلاة، ده الضابط يا أخواننا الذي جعله العلماء. نقرأ سويا. لا، يساوي مع أقدام الرجال، يجعل رجول الكرسي مع الرجال، لا، حتى يتسنى لمن خلفه أن يسجد معايا. يقول وإذا دل الدليل على أنها تصح صار النفي للكمال، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا إيمان كامل. وعلى هذا فقس، اكتب عندك، وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، ودي من الكلام العجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. إيمان كامل وجوبا، وإيمان كامل استحبابا. إيمان كامل وجوبا وإيمان كامل استحبابا. فقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل الكمال الواجب. ها، أعيد تاني كلام ده مهم. الإيمان الكامل نوعين، في إيمان كامل وجوبا، يعني يجب علي أنا وأنت أن نصل إلى مرحلة الإيمان الكامل الواجب، وإيمان كامل مستحب، يستحب لي ولك. طيب قوله بقى لا إيمان لمن لا أمانة له، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المنفي هنا الإيمان كامل باتفاق، ولكن أي النوعين؟ الإيمان الكامل الواجب، وعليه لا إيمان لمن لا أمانة له، من لم يكن عنده أمانة إيمانه ناقص ويأثم، وده القول الصواب عكس ما قاله الخوارج. لا إيمان يبقى كفر بالله، وعكس ما قاله المرجئة أي أن إيمانه إيمان إيه؟ كامل كإيمان أبي بكر وعمر. يبقى المنفي في الإيمان اللي هو نفي الإيمان الكامل الإيه؟ الواجب، أما المستحب لا. فضل يا نعم. لا نعرف بقى إيه ما هو الإيمان الواجب واخد بالك، وما هو الإيمان المستحب معي. قلنا الإيمان الواجب أن يأتي الإنسان بالأركان وبالواجبات ويبتعد عن المحرمات، ده الواجب. طيب فعل المستحبات وتنزه وترك المكروهات وتنزه عن بعض المباحات، يبقى ده واجب استحبابا أو كامل استحبابا معي. لأن كما تعلم عندنا أركان وعندنا واجبات وعندنا مستحبات والمحرمات. فالرجل صاحب الإيمان الواجب صاحب الإيمان الكامل وجوبا بيبقى فعل أتى بالأركان والواجبات وابتعد عن المحرمات، ده هنا أصبح إيمان كامل وجوبا. طب استحبابا هات بقى المستحبات وابتعد عن المكروهات وتنزه عن فضول المباحات. يقول فقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر يعني لا تصح، ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها، وأما ما بين الأذان والإقامة فليس وقت نهي، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر، لا يشرع فيه إلا سوى ركعتي الفجر. لا نعم ده هنا خدوا بالكم معايا، نريد أن نفرق بين ما يشرع للعبد أن يفعله أو يستحب وبين ما يجزئ. أنا دخلت المسجد بعد أذان الفجر فالشرع أجاز لي ثلاثة صلوات، الأولى سنة الوضوء، والثانية تحية المسجد، والثالثة السنة الراتبة. طيب أردت أن أقتصر يبقى السنة الراتبة، مع أن السنة الراتبة سنة وركعتي تحية المسجد على الراجح واجبة، مظبوط كده؟ وباتفاق إذا صلى السنة الراتبة تسقط عنه ركعتي تحية المسجد. ووجه ذلك أن تحية المسجد مقرونة ومنوطة بالدخول للجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس أو فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى أنا جاي المسجد الكلام ده بعد الظهر، أعود ساعتين استريح أقرأ لي ورد من القرآن، خلاص جاي تعمل إيه؟ أقرأ قرآن ركعتين تحية المسجد. ولكن دخلت وأصلي لأن الراتبة مقدمة، الرواتب مقدمة، يبقى صليت الراتبة سقطت عني تحية المسجد وسقط عني سنة الوضوء، والله أردت أن تأتي بالثلاثة لا تمنع من هذا، لا تمنع من هذا، ولكن الأصوب أن تصلي السنة الراتبة. صلى الراتبة في البيت وجاء إلى المسجد يصلي تحية المسجد. وطبعا فينا لحظة فينا إيه نوع من الحدلقة الفقهية، ليس لمن يفعلها سلف إلا محض الرأي، وديت مشهورة أو عند الجمعية الشرعية، يدخل المسجد والناس قاعدين يبرأوا لبعضهم محدش يقول سلام عليكم، ليه؟ قال لك حق الله مقدم على حق العبد، أصلي تحية المسجد الأول وبعد كده أقول لهم سلام عليكم. شيء عجيب، من سلفك وما دليلك؟ ولكن هكذا إذا ركن الأمر لهواه واستحسن ما أملاه عليه هوى لا يأتي إلا بالبدعة. تابه الله يبارك فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا لقيته فسلم عليه. فضل
ولا يتأكد أن قيل فيه
أن الإمام القيم أتى بها في كتاب زاد المعاد. الله، زاد المعاد موجود؟ ولا متخبي؟
لا
موجود، هاتوا نشوف أدلته. فضل الشيخ. أخونا بيسأل يقول لا يصح جمع النية يعني أنا دخلت أقول بقى نويت في نفسي يعني تحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة، هذا لم يرد عليه دليل، بل لكل عبادة نية مستقلة. وهناك فرق بين تداخل العبادات وبين نية العبادات، عشان كده برضو الحذقة الفقهية يقول لك عن طريق الجامع إن وكت 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 يعد لك 20 نية، ما نش هوصل كده، كده مش هروح الجامع. على ما استحضر النيات هيكون الإمام قفل الجامع وروح. من قال الكلام؟ الله يبارك فيكم، شرعنا أبسط مما تتخيل، وما لم يرد عن سلفنا اعلم ليس فيه خير قط، خاصة في الشؤون العبادية. نعم نعم.
صلاة الاستخارة
لا يجزئ طبعا، لا تجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. وبوب علماء الفقه باب صلاة الاستخارة، صلاة مستقلة بذاته لا تدخل في أي صلاة. نعم.
نص الحديث غير الفريضة بسبب بقول غير الفريضة.
كلام مين؟ أنا بسألك سؤال ومحدد.
لما ما قرأتش المسألة
من اسمع نص يا فهد، أنا عاوز أوصلكم معلومة، أنا ما بقولش عشان أسكتك أبدا، والله عاوزين نتعلم حاجة يا إخواني. ما ينفعش أبدا أستدل بقول لا أعلم قائله، ما ينفعش خالص أبدا. واخد بالك؟ صلاة الاستخارة معلومة بمفرده، وما قال أحد من أهل على حد علم حتى أقيده أنه يجزئ بعد أن أصلي راتبة الظهر أو الفجر أن أدعو دعاء الاستخارة، هذا لم يرد، لم أقف عليه. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل الشرعي. نعم؟ موقف دعاء في الاستخارة إحنا في أوقات النهي ولسنا في صلاة الاستخارة، ولكن الأمر واسع، والصواب بعد الفراغ من الصلاة. الصواب الفراغ بعد صلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. الأمر واسع لفهم العلماء للدليل. نكمل يا إخواننا كلام. لا، ما هي واحدة تلو واحدة، سنة الوضوء أولا وتحية المسجد وبعد ذلك الراتبة. كان أكل يفلو طعمية ولا حاجة تانية؟ لا، الصواب تحية المسجد. ماشي، نكمل يا أخوانا الكلام. يقول لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة، قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولأن النهي في العصر، ولأن النهي في العصر يتعلق بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة. فإذا كان هذا هو القول الصحيح فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟ طبعا دائما هنا بنبه لمسألة وأرجو أن يعلمها الناس أو تعلموها الناس، اللي هو اتهام علماء نجد بأنهم حنابلة متشددون لمذهب الحنابلة. هذا كذب صريح على كل علماء نجد، بدليلهم الكتاب ده فقه حنبلي ولا فقه مالكي ولا شافعي؟ فقه حنبلي، ومع ذلك شرحه العلامة العثيمين وخالف كما تقدم في الثلاث مجلدات السابقة ما أكثر ما خالف العلامة العثيمين المذهب، لأن المذهب في هذه المسألة خالف الدليل، وده الأصل عند كل مسلم يتبع الدليل. قال الجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن الحديث ضعيف، الثاني على تقدير أن الحديث صحيح يحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية، أي لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا حق، فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. فلو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت سأتطوع، قلنا لك لا تفعل لأن هذا غير مشروع. لكن لو فعلت لم تأثم، وإنما قلنا غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، وهي سنة الفجر فقط، يعني بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. يعني ضرية عائشة كما سوف يأتينا تقول وما أدري أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بفتحة الكتاب أم لا في ركعتي الفجر. يبقى هنا السنة أن يصلي ركعتين خفيفتين. قوله ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم نعم في كل شيء. أي نعم، ولكن لا يصل لمرحلة نقل الصلاة أو عدم الطمأنينة. نعم،
الابتغاء بعد الرقيق
على قول من قاله. أي نعم، لا لا، ليس على الإطلاق. معي أخونا يقول: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي من طلوع قرص الشمس. قيد رمح يعني قدر رمح برأي العين، هذا هو الوقت الثاني. فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قدر رمح يعني قدر متر تقريبا في رأي العين، فحينئذ فين؟ لحظة واحدة بس. فهنا إذن خرج وقت النهي، ويقدر بالنسبة للساعات بإثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة. فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي، اللي هو بداية مشروعية صلاة العيد في يومي العيدين. قوله: وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أي الشمس، حتى تزول أي تميل عن وسط السماء نحو المغرب، وهذا هو الوقت الثالث. وقيامها أي منتهى ارتفاعها في السماء، لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، يعني معناها تصل إلى حد معين وتقف، ثم تبدأ في الإيه؟ في الانخفاض. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات. ما معنى ساعات يا حج سامي؟ أوقات. أوقات، بتقولش بقى ثلاث ساعات والساعة 60 دقيقة 180 دقيقة، ده هندفن الراجل إمتى؟ ما هو ده برضه من إيه؟ من عدم استيعاب النصوص، أو بمعنى أدق من عدم الاستماع للشيوخ. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يبقى نصلي فيهن فريضة أم تطوع مطلق؟ تطوع مطلق. أما فريضة أو من ذوات الأسباب فالأصل المشروعية. وأن نقبر فيهن موتانا أي الدفن، ودي مسألة خاصة في القرى أرجو أن تراعوها. ساعات بعض الناس مثلا يكون ميت في بلد ونقلوه إلى بلد أخرى، ووصلوا إلى قبل الشمس، قبل المغرب بربع ساعة أو بثلث ساعة، فيذهبن إلى المقبرة والشمس خلاص احمرت وبدأت في الغروب، الوقت ده محرم الدفن فيه. وطبعا دي أمور تعبدية لا مجال للعقل فيها أبدا. من لا تكلم وتقول تبولي ما وإيه اللي فيه، تماما بالضبط. كما يحرم على الرجل أن يدخل المقبرة ليدفن أخاه إذا قارف أهله الليلة الماضية، لما؟ والله أمر شرعي نقف عنده ولا نتجاوزه. طيب، أي نعم للتحريم.
ولا يصلي صلاة الجنازة في هذا الوقت
فين؟ أي نعم، من هي عنه. يقول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب، فقد ثبت عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، أي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قوله: ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا هو الوقت الرابع. طيب، هنا في مسألة، في مسألة عند قيامها أي الشمس حتى تزول، أي تميل عن وسط السماء نحو المغرب، وهذا هو الوقت الثالث. المسألة دي عشان نعرفها، إحنا بنجيب شاخص ونضعه في الأرض وننظر إلى ظله، الكلام ده بعد ما الشمس طلعت وملت الدنيا، نجيب شخص ونضعه في الأرض ونبدأ نرقب ظله. طبعا ظله هيكون عكس الشمس، مضبوط كده؟ الشمس ترتفع والظل يقل، يبدأ يقل حتى يصل إلى حد معين يقف لا يقل، وبعد ذلك يبدأ في الزيادة. كلمة يصل إلى حد معين ثم يقف ولا يقل مش معناها أنه هو أصبح هذا الظل صفر، لا لا مش صفر، ده بيظل الظل موجود ولكن قليل. حينما يصل إلى هذا الأمر ويقف عن النزول، بعدها بوقت قليل جدا يبدأ في الزيادة. الجزء الذي وقف عنده لو قمنا بقياسه العلماء سموه فيء الزوال، يسموه ايه؟ فيء الزوال. عندما يقف هذا الوقت ما ينبغي فيه ان تصل، لان هنا الشمس اصبحت ايه؟ قائمه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة، وحينئذ تزجر نار جهنم عياذا بالله. بعد ذلك يبدا في الزياده. لما يبدأ في الزيادة هنا دخل وقت الظهر اللي هو الساعة 12 ودقيقتين الذي يؤذن فيه المؤذن. نعم؟ أين عند قائم الظهر؟ نعم. يقول: ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا هو الوقت الرابع لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بقوله إلى غروبها أي شروعها في الغروب. وقوله وإذا شرعت فيه حتى يتم، أي في الغروب حتى يتم، هذا هو الوقت الخامس، أي أن قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فإذا بدأ أوله يغيب فهذا هو وقت النهي إلى تمام الغروب، لقوله في حديث عقبة: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ولكن الظاهر أن معنى تتضيف أي تميل للغروب، وينبغي أن نجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها، يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل وقت النهي الذي في حديث عقبة، لكن ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. حاجب الشمس يعني بدأ يغيب شيء من قرصها وبقي القرص ظاهر. فهذه خمسة أوقات بالبسط، وأما بالاختصار فثلاثة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. مسألة: ما الحكمة؟ نعم سيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل. ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ طبعا هنا لابد أن نظهر المعتقد، وهي أن كل ما قدره ربنا في الكون من شرع ومن غيره لحكمة، أقواله عز وجل وأفعاله حكم، ولكن ممكن تظهر الحكمة للبعض وممكن تخفى. يبقى لابد أن نفرق بين الحكمة وبين علة الأحكام. الحكمة ليس لها علاقة بالحكم. ليه؟ لأن ممكن الحكمة تخفى عليه. يعني مثال ذلك: قال العلماء الحكمة في قصر الصلاة للمسافر وفي جواز إفطاره وهو صائم، الحكمة هنا رفع المشقة ودفع الحرج، واخد بالك؟ دي الحكمة. قالوا: طيب ما مسألة رفع المشقة ودفع الحرج بتختلف من واحد لواحد، واحد متين يتحمل وواحد تاني أقل شيء يؤثر فيه، آخر يسافر على ظهر حمار ممل والآخر يركب سيارة فارهة. فالعلماء قال له: خلاص بقى، طالما إن الحكمة في هذا الأمر أصبحت خفية أو غير منضبطة سنتركها ونبحث عن شيء آخر نعلق الحكم عليه وجودا وعدما، وهو ما سموه بالعلة. كويس؟ فقالوا: خلاص قصر الصلاة علته إيه؟ السفر. سافر بقى ركب حمار ماشي، ركب طيارة، ركب مش عارف ايه، ما يخصناش في حاجة. طيب سافر في رمضان والله تعبان مش تعبان، عطشان مش عطشان، له أن يفطر. ليه؟ لأن العلة إيه؟ ها؟ تحققت. والأحكام تدور مع إيه محمود؟ مع عللها لا مع حكمها. وليس معنى هذا تعطيل الحكمة، ولكن علماء الأصول قالوا إن الحكمة ممكن تخفى وممكن تكون غير منضبطة، يعني ما نعرفش نحددها. فأنا خلاص دع هذا وخلينا فين؟ في مسألة الإيه؟ العلة. طيب يبقى هنا الشيخ العثمان بيتكلم عن الحكمة، ما بيتكلمش عن العلة هنا، عن الإيه؟ عن الحكمة. الحكمة شيء والعلة شيء آخر. وإياك ثم إياك أن تربط الحكم بالحكمة، الحكم يربط بالعلة. وعندنا مباحث عند علماء الأصول كيفية التعرف على علة الأحكام. ما هذا الذي يعمل به الآن؟ أوقات النهي يعني ما موجود، ما هو الشيخ هنا ذكرها قبل بثلث وهنا بثلث أو بربع. أي نعم أي نعم محددة موجود، بس هذا التحديد ليس على سبيل الإلزام. ليه؟ لأن أصلا التحديد هيبقى فيه تفاوت. لا هيبقى فيه تفاوت، يعني مثلا إحنا خمسة رحنا، تعالى يا رجالة نشوف ما هو الزمن بين شروق الشمس وبين ارتفاعها قدر رمح. مظبوط الكلام ده هنقدره ازاي؟ هنروح نقيس من الارض لحد ارتفاع الشمس ولا بالنظر؟ هنا التفاوت جه بقى، التفاوت جه من هنا كده، وده التفاوت مسموح. يعني واحد قالك ربع ساعه، التاني قالك تلت ساعه، لا حرج على الاثنين، لان المساله مساله التقدير في حد ذاتها فيها تفاوت وليست على سبيل الاحكام. يقف لا يدفنون، يظلوا يذكرون الله حتى تغرب الشمس ثم يقولون بدفن ميته. طيب يقول الجواب من وجهين. أولا يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحكمة. فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر من الأمور إن الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات ونهي الله ورسوله في المنهيات. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من أسد وأقوى الأجوبة، وده القول الفصل. فإذا سمعت أحدا يتكلم في هذه المسألة بغير هذا الجواب قل له لا كده أنت أخطأت، لأن بيبدأ يأتي ببعض العلل أو الحكم تنتقد عليه. يقول لك خلاص إيه إعادة الصلاة فيها مشق، من اللي قال لك؟ ده أنا بستريح لما بصلي، واخد بالك؟ ويقول لك مثلا إيه لا ده والله أصل مسألة الصوم كمنه عبادة عظيمة أمر بالقضاء، الصلاة أعظم من الصوم. يبقى الصواب إيه؟ كما قالت عائشة كان يصيبنا الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بإعادة الإيه أو بقضاء الإيه الصوم ولا نؤمر بقضاء الإيه، وانتهى الأمر على ذلك. كلمة رد رصا. فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلما لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عرفت حكمته أم لم تعرف؟ ولو كان الإنسان لا يؤمن بشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير. يبقى عارف معنى الكلام ده إيه؟ سنخضع الأحكام الشرعية للتجارب العملية، وهذا من الضلال البين. يعني إيه؟ والله قال لك الزنا حرام، ما نجرب ونشوف هل حصل ضرر ولا الناس عاشت في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. يبقى كده لا يستقيم الأمر، لا يستقيم الأمر أبدا بحال من الأحوال. يبقى عندنا الامتثال، الامتثال. لذلك ممكن يعتريك تكلم إنسانا عن مسألة معينة أو امرأة عن مسألة معينة، تقول له والله المظاهرات محرمة والخروج على ولاة الأمر الظالمين محرم، يقول لك إزاي؟ أسكت عن الظلم؟ قل له بس كفاية أو كده، أنت عرفنا أنك من أصحاب الأهواء، كلام معك ما عادش ينفع. كذلك في أي مسألة من المسائل الشرعية سئلت عنها فقلت لا، قلت للمرأة يجب عليك أن تستري وجهك عند الخروج، قلت لك مش مقتنعة. قال لا مقتنعة، طب والعمل نعمل ايه؟ ده احنا الكبير بتاعنا الدليل الشرعي، ده كبيري كبير ان انا اتيك بالدليل، لم تقتنع الدليل خلاص لن يقنعك الا نار جهنم. انتبهوا معشر المسلمين، لان البعض يبدأ يخش في صفصطة مع من لم يقتنع من ورائها كل مضيعة للوقت. يا ستي احنا في زمن فتنة ولازم تستري وجهك والناس مش كويسين، تقول لك لا الشارع بتاعنا ناس محترمين. طب يا ستي وشك في فتنة، قالت لك لا مش شخص الوش وانا خارج. قال لك كده مش هنخلص، انتبه كده للنفرة. يبقى الحكم الشرعي الدليل، كون تقتنع او لا تقتنع دي قضية اخرى، ابحث بقى في معتقدك وفي مدى تحقيقك لشروط لا اله الا الله. طيب يقول ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير. علشان كده بالمناسبة ممكن تقع وقائع وأحداث نستأنس بها استئناسا فقط لبعض مرضى العقول على الحكمة العظيمة في التشريع. يعني نقول والخير ما شهدت به الأعداء، لن يستقيم للعالم نظام اقتصادي وتتحقق فيه المساواة والعدل بين الناس إلا كان معدل الفائدة صفر، قاله قائل منه. يعني ما فيش ربا أهو، اصطلى العالم بنار اللواط وبنار البغايا، نقول لهم شوفوا، ولكن لا يجعل هذا اصلا يستدل به بل استئناس. يعني ايه؟ انا بقولها لكم يا اخوانا، ده انت بتقول الطلبه بتوعك يعني، انا بقول لكم يا اخوانا بس عشان بعض الناس كده ما بيستوعبوش الا ما اشوف المشكله قدام اهو. اما عشان كده دايما عود نفسك الدليل، الدليل هو ده الاصل. استجاب استجاب، ما استجابش جهنم تقول هل من مزيد، ولا اشغل بالك ابدا. طيب ثانيا أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما جاء في الحديث. لكنه يرد علينا أن هذا ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعلى ما كان حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وكيف ينطبق على النهي في نصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فنقول لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق يوصل إليه. نعم، لأن طالما العبد في دنياه لم يصل إلى الشرك ولا إلى الكفر فهو في بحبوحة من أمر دينه، عدا هذين الذنبين من الذنوب ومات ولم يتب تحت المشيئة ورحمة الله واسعة. عشان كده لو أنت قرأت في نصوص الشرع إجمالا تجد مهتمة الشريعة بسد ذريعة توصل إلى شيء كاهتمامها بسد ذرائع الشرك، اهتمام عجيب لدرجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، ما كان؟ قال له كان فيه صنم من أصنامهم؟ قال له لا. فعيدا من أعيادهم؟ يعني كانوا مش يعني كان فيه صنم منشال، وكان عيد من مثلا 400-500 سنة وما عادش موجود، بس كان موجود هنا. قال له لا ما كانش فيه حاجة. قال له خلاص أوفي بنذرك. طب لو كان صنم منشال لا يحل له. طب منشال لا يحل له. ليه؟ اقفل الباب. عشان يقول يا أخوانا حتى على قول من قال أن الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة مع الإذن، هذا يفتح باب الشر وباب الشرك وباب نقض التوحيد الذي هو أعظم الشريعة. يقول فلما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعيد. فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير. وكذلك لو أذن له في أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس. أما عند قيامها فقد عللهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تزدر. طب واحد يقول لك أنا إيه دخل؟ مثلا ده جهنم في الأرض السفلى وتزجر وأنا فوق في الأرض خالص ما فيش مشكلة خالص ولا حاسس بحر ولا حاجة. هنا بقى من الخلط، من الخلط. ليه؟ تقف عند العلة وإياك أن تتجاوزها وإن لم يستوعبها عقلك. أي هذا الوقت يزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تزجر فيه النار، فهذه حكمته. فالواجب على المسلم أن يكون مبينا للمشركين في كل شيء، لأنه مسلم. حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان ليمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل. يعني إيه؟ عربية نص نقل ما يركبش في الكابين، يركبوا عربية. واخد بالك ليه؟ بس الكلام ده إمتى؟ لما يكون رجالة. انتبهوا انتبهوا، وما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإياك والغرائب وإثارة الناس ليسمعوا قولك. أظن واضحة مش كده برضو؟ يعني أنا مثلا عاوز أخلي الحاج سامي تنم بحلق لطول الخطب، عمال عجن طول ما بيبحلق لي وأنا عمال عجن. لا، ده دليل على فقر العلم، فقر. وده اللي بنجده كثير، الناس نايمة أم بدأ يخترع حتى ينظروا إليه. لا يا أخوانا، خطأ كبير، لأن مهمتك أن تعلم الناس العلوم الصحيحة. أما هكذا لا، لأن به عز الإسلام وهي آلة الحرب. فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزة وأنفة. والمطلوب من المسلم أن يدل الكافر. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مبينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل لأن به عز الإسلام وهي آلة الحرب. فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزة وأنفة. والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضا أي على جانب واحد، فتكون أرجلهم من الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر لئلا يتشبهوا بالمسلمين. فكذلك إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بالعبادة، وهذا أعظم من التشبه باللباس أو الركوب أو ما أشبه ذلك. قوله ويجوز قضاء الفرائض فيها، فيها أي في أوقات النهي. مثاله أن ينسى الإنسان صلاة الظهر ويصلي العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر. ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا عام يشمل جميع الأوقات. ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به. مثال آخر رجل لما صلى العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، ففي هذه الحال يلزمه قضاء صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. ووجه ذلك أن الصواب أن الوقتين أن الفريضتين وقتهما واحد، وقتهما إيه؟ واحد. مع أخوان بدليل، لا صح، بدليل لو أنه صلى الظهر بغير وضوء ناسيا وما تذكر إلا بعد أذان المغرب لا يشرع له، خرج وقته كان بعد العصر، لأن العلماء قالوا إن وقت الظهر والعصر وقت واحد، لأن احنا عندنا الأصل أن الإنسان إذا فعل عبادة باطلة بجهل أو بعلم ثم خرج وقتها لا تقضى، والأصل في ذلك حديث المسيء في صلاته، لما قال المسيء في صلاته والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاة الرجل بالبطلان أم بالصحة؟ والرجل قال له إيه؟ لا أحسن غير هذا، يعني صلاته كلها كده، ومع ذلك ما أمره إلا أن يعيد إيه؟ ركعتي تحية، لأن الوقت ما زال إيه؟ مستمر. ألا فانتبهوا لذلك حتى يعني إيه؟ لا تشدد على الناس بالفتوى وأنت على غير الحق. يقول رجل لما صلى العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، ففي هذه الحالة يلزم قضاء صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. قوله وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، أي ويجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، ويعني بالأوقات الثلاثة الأوقات القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. فيجوز فيها فعل ركعتي الطواف، فإذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنه يصلي ركعتي الطواف، وإذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. احنا قلنا قبل ذلك نظر مع الأدلة حيث دارت، وليس لنا إلا النظر إلى الدليل واستلال الحكم، عدا ذلك ليس لك. فقال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا صريح بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا، لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في أي وقت. لكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدا من الطواف ومن الصلاة فيه، ويبقى الحكم الشرعي مانعا من الصلاة في أوقات النهي. وأيضا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دلا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن، لأنه قال طاف بهذا البيت وصلى فيه، فظاهره أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهي. وعلى هذا فينازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بأس بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بركعتي الطواف. الوجه الثاني أن الحديث موجه إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام، لأنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه. وعلى كل سيأتينا إن شاء الله أن ركعتي الطواف جائزة لهذا الحديث، ولكن لأن لها سبب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، وسيأتي إن شاء الله التفصيل عن هذا الحكم. لأن احنا قلنا في أول الكلام عندنا تطوع مطلق ليس له سبب، وتطوع بسبب، احنا قلنا السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، وليس لنا دخل في علاقة السبب بالمسبب، مالناش دخل، ده أمر مرجعيته إلى مين؟ إلى الشرعي. يقول وقوله في الأوقات الثلاثة مفهوم أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس مرادا، ف فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريما من الأوقات الطويلة، ففي الأوقات الطويلة من باب أولى. ونص المؤلف على الأوقات الثلاثة لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الوقتين الطويلين فقط، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والوقتان الطويلان هما من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. قوله وإعادة جماعة، أي أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة وغيرها من باب أولى أن يعيد الإنسان الجماعة، فإذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي. مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس مثلا فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزل لم يصلي مع الناس، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أي الصلاة الثانية لكما نافلة. وهذا صريح في جواز إعادة الجماعة في وقت النهي، وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون لأنه شذوذ وخروج عن الجماعة. معايا شيخ ياسر؟ تفضل. ما هو مسألة الجماعة الأولى أو أي جماعة تحتاج إلى دليل، لأن مسألة منع الجماعة في المسجد بعد أن يقيمها إمام المسجد هذا كرأي مرجوح ما ذهب إليه إلا ابن حزم وتبعه في ذلك العلامة الألباني، وهو غير صواب، بل الصواب الجماعة في أي وقت. نعم. عن إيه؟
عن الفريضة.
ده الفريضة لما شرعت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شذوذ لا، وهؤلاء القوم يصلون نافلة فجلوسهم وتركهم النافلة عد شذوذ. ألا فانتبه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رأي أي
لما دخلوا المسجد كان في جماعة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أنتم ما صليتوش ليه؟
قالوا صلينا.
قلنا صلينا في رحالتنا.
كويس.
الصلاة في الرحال نافلة.
لا.
الصلاة في رحالهم نافلة.
لا 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 لا. صلوا في رحالهم الفريضة. انتبه يا شيخ ياسر. انتبه يا شيخ ياسر. انتبه. والكبر بطل الحق وغمط الناس. لازم استحمل يا ماجد، انت قريبي، محدش يختار قريبه يا ماجد. اتفضل يا شيخ ماجد. نعم مشروع، مشروع، نعم مشروع. نكمل كلامنا. نعم. نافلة.
نافلة يعني صلاة عصر؟
لا، في مين؟ لا انا بتنفل معك. نافلة ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصلى الفريضة في اليوم مرتين، نهي لا يجوز. معايا؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو كان عليك فريضة تريد أن تقضيها والإمام يصلي وصليت وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك لقوله لا صلاة إلا التي أقيمت. واحتج بعض الناس بحديث الرجلين على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، لقول الرجلين للنبي عليه الصلاة والسلام صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة، ولم يقل لا تصلي في رحالكم بل صلي في المسجد. وهذا لا شك أن فيه شيئا من الشبهة، ففيه فعل الصحابيين وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لفعلهما، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأن احنا الأدلة تؤخذ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعال الصحابة؟ ده الأصل من أفعال النبي. متى نأخذ من أفعال الصحابي؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى بالضوابط التي ذكرناها. يقول اصبر حتى نفرع وستجد ما يصرك. يقول وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأنه يحتمل أنهما لم يعلم بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظن أن الجماعة قد أقيمت وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصليا في رحالهما. لكن الذي فيه الإشكال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، حيث لم يقل لا تصلي في رحالكم. ولا شك أن هذه فيها شبهة، في شبهة وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فالواجب حمل المشتبه على المحكم. اكتب عندك، والاشتباه يتطرق إلى الأدلة من أوجه، والاشتباه يتطرق إلى الأدلة من أوجه. الوجه الأول الدلالة فيه غير واضحة أو غير صريحة، الدلالة فيه غير واضحة أو غير صريحة. عدم إمكانية الجمع بين هذا الدليل وما هو أصرح منه، عدم إمكانية الجمع بين هذا الدليل أي المشتبه والدليل الأصرح منه، عدم الجمع، عدم إمكانية الجمع بين هذا الدليل المشتبه والدليل الأصرح منه. أيضا عدم الجمع بين هذا الدليل المشتبه والدليل الأصرح منه. أيضا احتمالية النسخ، احتمالية النسخ. أزود شوية. قال الشاطبي، افتح قوس كده، معنى كلامه: وقد علم العلماء أن كل دليل، قال الشاطبي، افتح قوس اكتب ايه؟ معنى كلامه مش نص كلامه. وقد علم العلماء أن كل دليل، أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة فهو ليس في الحقيقة بدليل حتى يزول الاشتباه ويسلم من المعارضة. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول الاشتباه ويسلم من الايه؟ من المعارضة. وفاكرين لما تكلمنا وقلنا ان اصل الشريعة يقوم على اصلين: اثبات الدليل وفهم الدليل. وقلنا اثبات الدليل له اربع شروط وفهم الدليل له اربع شروط، فصار المجموع كام؟ ثمانية. لابد ان تكون امام عينك اكثر وضوحا من اسمك. طيب، يقول: فالنصوص تدل على انه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلفهم سببا لإحراقهم بالنار الذي هم هم به عليه الصلاة والسلام. اكتب عندك: وإيقاع العقوبة لا يكون إلا على ترك واجب. وإيقاع العقوبة لا يكون إلا على ترك واجب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذن له، ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يقل: انظر من يصلي معك وصلي في بيتك. طبعا هنا من باب التنبيه بس، قلنا إن المسألة دي لما قال له: بيت بعيد وبين وادي الغير ذلك، فقال: صلي في بيتك. هنا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما عنده من وحي، ولكن هذا الاجتهاد ممكن أن يوافق الشريعة وممكن أن لا يوافق. نعرف ذلك بإذا أتى الوحي، إذا أتى الوحي على خلاف ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في تشريع جديد، سكت الوحي ولم يأتي وحي يبقى اجتهاد أصاب فيه الحق. تفهم الديت؟ ها؟ فين؟ ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام وجاء الوحي بعد ذلك بخلاف هذا الكلام، فبنقول اجتهد في المسألة دي خلاص، يبقى من التشريع، يبقى تشريع. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد لصلاة الجماعة، لكن لو صلى في بيته ظنا أن الناس قد صلوا بناء على العادة ثم تبين أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى المسجد لأنه أدى الفريضة. فاستثنى المؤلف مما لا يجوز في وقت النهي ثلاث مسائل: قضاء الفرائض فيها، فعل ركعتي الطواف، إعادة الجماعة. ويستثنى أيضا على المذهب مسألة رابعة وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر. مثال: رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. إيه معنى جمع تقديم؟ في وقت الإيه؟ الظهر. خدوا بالكم وهيأتي إن شاء الله بالتفصيل. جمع تقديم في وقت الظهر أي في أي وقت من أوقات الظهر. يعني احنا عندنا الظهر مثلا 12 ودقيقتين والعصر مثلا كم؟ 4 دقيقتين، كويس كده؟ هذا الوقت كله يسمى وقت الظهر، لك أن تجمع في أي وقت إن شاء. يبقى لو جمع الساعة 3 في وقت الظهر، الساعة 12 و5 في وقت الظهر، الساعة 1 في وقت الظهر، الساعة 2 في وقت الظهر، فهمت؟ لأن البعض بيظن أن الجمع لابد أن يكون في أول الوقت، لا هذا غير صحيح، في أي وفي أي وقت من أوقات الفريضة. انتبهوا لهذا. احنا قلنا هم في أي وقت إن شاء الله. لا هذا خلاف الهدي، وإن فعل فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا جمع بين فرضين يصلي الأولى ثم يقوم ويأمر بإقامة الصلاة ويصلي الثانية ولم يسبح بينهم. ما معنى يسبح؟ ركز. كنا نجهل حتى تعلم. ولم يسبح بينهم أم لم يأتي بنافلة بينهما؟ ماشي يا أخوانا؟ أم لم يأتي بنافلة بينهم؟ ماشي. عاوز ايه يا محمد؟
قلتك سبنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج.
فين؟
في رواية.
أي رواية؟ طيب ماشي، نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول: رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فقد دخل وقت النهي في حقه، لأن النهي معلق بالصلاة في هذه الحال، ولم يصلي راتبة الظهر البعدية، فلا بأس أن يصليها بعد العصر. لأن كلمة لا صلاة بعد العصر احنا قلناها، هل يطرى بعد أن يصلي المسلم العصر بنفسه أم بعد دخول العصر كما ذكر الخلاف قدام. وخامسة وهي: من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس. ودليل ذلك ولكن تشرع له. في فرق بين نعم، ولكن تشرع في فرق كبير جدا بين نقول مستحبة وواجبة وبين مشروع. مشروع يعني ايه؟ لا ينكر على من فعله. مشروع. تفضل.
ممكن يجمع لمرض تكون عليه
السنة وفي الحضر. يقول: ودليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلو أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، ويشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، أي في وقت النهي. فإذا دخل رجل في هذه الحال نقول صلى تحية المسجد ولو في وقت النهي. دي مسألة بينها شوية. وقت صلاة الجمعة يشرع من وقت صلاة العيد، كويس؟ وطبعا في أدلة وسيأتينا. يقول جابر: صلينا الجمعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا ولم نجد فيئا للجدران نستظل به. يعني صلوا الجمعة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، خرجوا طبعا الجدران ما لهاش فيء، يعني ايه ده؟ لسه الشمس لم تزل، واخد بالك؟ وحتى قال غيرهم: صلينا جمعة وذهبنا الى رحالنا فاخرجنا ابالنا ورجعنا بها الى الظل. يعني كان الكلام ده قبل الساعه 12، خدوا بالكم دي كويس. ولكن هذا ليس هو الاصل، بل الاصل صلاه الجمعه مع وقت الظهر. ولكن مثلا هب ان الامام طرا له ان يقدم لامر واستفتى اهل العلم فافتوا تماما. نحن في الحضر، واخد بالك؟ نسال الله ان يعافينا واياكم. وفجأة أتانا أخبار إن بعض العدو سيهاجم ديارنا، وأول ساعة الوقت الهجوم الساعة 11، ونحن في الحضر مش مسافرين. فأعلن الإمام هنصلي الجمعة إن شاء الله بكرة بإذن الله الساعة 5:30. إزاي يا إخوانا الكلام ده؟ أمر من ولي الأمر وهو مشروع. ليه؟ يعني 5:30 كده على 6 نكون مخلصين، نبدأ بقى كل واحد إيه يجهز السلاح عشان المصيبة اللي جاية دي. فهمتوا يا اخوانا المساله دي؟ الله يبارك فيك، افضل تستوعبوا هذا. اتفضل.
صلاه الجمعه
لا له ذلك، ولكن لابد ان يراعي. انت هتقول لي مين؟ ولكن الصواب تنبيه عام. اذا دخل الرجل يصلي والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. طبعا هنا برضو من باب التنبيه والتذكير فقط. في هنا هذا الصحابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب هو سليك الغطفاني. سليك الغطفاني، وحديثه عند مسلم. وبعض القوم اخترعوا قصة لا ندري أين مصدرها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قم يا سليك وصل ركعتين ما قصد ذلك، ولكن كان سليكا هذا رضي الله عنه وأرضاه كان سليك فقيرا معدم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي حتى يعلم الناس بفقره ويتصدقون عليه. وأن هذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن تحية المسجد واجبة، يجب على المسلم إذا دخل أن يصلي حتى والإمام يخطب، ولكن إيه يتجوز. أما من قال سماع الخطبة فرض وتحية المسجد السنة، قل له دي بقى إيه شنشنة من أخزن وحدلقة ليس لها وزن لورود النص الشرعي. معايا يا مشايخ؟ انتبهوا على النصوص بالذات، انتبهوا للنصوص ولعلكم تذكرون. ونحن نتدارس سويا القواعد الفقهية يا شيخ محمد يا فياض. قلنا أن القواعد الفقهية إما أن تكون من نص وإما أن تكون من استنباط أو من اجتهاد. وقلنا أن القاعدة إن كانت مستنبطة من نص أو باجتهاد إذا تعارضت مع النص أيهما يقدم؟ النص. أيهما يقدم الإيه؟ النص. سماع الخطبة فرض، نعم، ومن قال غير ذلك. وتحية المسجد سن، لا خلاها فرض، ولكن أعلى مرتبة، أقل مرتبة، نعم. يبقى الأعلى يقدم على الأدنى، ده قياسك أنت الذي استنبطت منه القياس والأولوية. هو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. النصوص، النصوص يا مشايخ، النصوص والإجماعات. لأن عند المحك ما نجد أحد، عند المحك والفتن والشبه ما نجد أحد. يقول: فلو أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال ويشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، أي في وقت النهي. فإذا دخل رجل ففي هذه الحال نقول صل تحية المسجد ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب أو لأنها واجبة. وسادسة وهي سنة الفجر قبل صلاة الفجر. وسابعة وهي صلاة الجنازة، تفعل في أوقات النهي الطويلة، أي لو صلينا العصر وحضرت جنازته. فإننا نصلي عليها لعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، ولا أنه ينبغي الإصراع في دفنه. هنا بقى طبعا شفنا بعض الحذلقة الفقهية ما أدري أين أتوا به. جت الجنازة مع صلاة العصر، أذن للعصر وصلى الناس راتبة العصر القبلية، ولما أراد أن يقيم الصلاة قال له لا استنى هنصلي الجنازة الأول وبعد ما نصليها نصلي العصر. من سلفك؟ بس فاكرين في هذا المكان مرة في خطبة تقولك يا أخوانا إذا اختلفت مع أي إنسان في أي قضية وجاء لك بشبهة دليل لا تدخل معه في نقاش، قل له من سلفك من أهل السنة في القول الذي تقوله، وانتهى الأمر. أتلك بسلف على الرأس والعين، وإحنا نقدر ننكر أقوال السلف، ولكن أما أن يخترع هو حكما من عندي لا ولا كرامة عين. يقول لعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت ولأنه ينبغي الإصراع في دفنه. قوله ويحرم تطوع بغيره، أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وسنة الظهر البعدية لمن جمعها مع العصر، وسنة الفجر قبلها. قوله حتى ما له سبب، أي لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة في أنه لا صلاة في هذه الأوقات، فعموم النهي مقدم على عموم الأمر، لأن الذي له سبب تعارض مع أحاديث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. مثال ذلك تحية المسجد فيها قولهم صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل. إذا شرطية ظرفية، أي في وقت في أي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفيه خصوص في الصلاة وهي أن هذه الصلاة المأمور بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد، ففيه عموم وفيه خصوص. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه عموم وفيه خصوص. فيه عموم في الصلاة في قوله لا صلاة، لا تحية مسجد ولا غيره، وفيه خصوص في الوقت بعد العصر، فصار عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد، وخصوص الوقت في قوله بعد العصر، وصار عموم الصلاة في قوله لا صلاة بعد العصر وخصوص تحية المسجد، فلهذا صار بينهما عموم وخصوص. يبقى عموم من وجه وخصوص إيه من وجه آخر، خد بالك بقى، فأي العمومين يقدم وأي العمومين يخصص؟ إشكال كبير. يعني هاخد بعموم لا صلاة ولا هاخد بعموم إذا دخل؟ فهم؟ يبقى العلماء قالوا بقى لازم ندور في العمومين، أي العمومين أضعف من الآخر؟ فهمت؟ أي العمومين إيه؟ أضعف، أو أي العمومين أقوى من الآخر؟ صيام دي دولي. شوف كلام الشيخ يقول فلهذا صار بينهم عموم وخصوص. فإذا دخل إنسان المسجد بعد العصر فإن قلت له صلي خالفت النهي ووافقت الأمر، صح؟ خالفت النهي فين يا شيخ محمد؟ لا صلاة. طب وافقت الأمر فين؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر، فالمؤلف يقول وافق النهي فلا تصلي. والحدة في ذلك أنه اجتمع مبيح وحاضر، أو اجتمع أمر ونهي، فالإحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، فلذلك نمتنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشبههم. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعللوا ذلك بأنه تعارض عامان وخصان، والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. فالعام في النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مخصوص بمسائل متفق عليه، يعني كلمة لا صلاة قال لك لا ده عام، ولكن خصص بأمور متفق عليه. يبقى لا صلاة بعد العصر عام ضعيف. ليه؟ خصص، وطالما خصصناه يبقى أضعفناه. هناك عام آخر ما خصص يبقى أقوى منه، هو اللي يقدم عليه. هذا معنى كلمة مخصوص بمسائل متفق عليه، وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لمن دخل، والإمام يخطب يوم الجمعة. فلما كان هذا العموم، أي عموم؟ عموم النهي مخصوصا بمسائل، صارت دلالته على العموم ضعيفة. فهمت؟ تفضل.
يخطب يوم الجمعة
لحد
بعد العصر.
ها؟
يخطب لحد بعد العصر.
عشان ايه؟
لا صلاة اللي هي بعد العصر. لا صلاة.
كويس.
ويقول لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة. كيف أنا له
النهي؟ لعلك نسيت ما ذكرناه قبل قليل. قلنا أن الإمام شرع في الجمعة قبل دخول وقت الزوال. الإمام طلع على المنبر الساعة 11 ونص. بدأ يخطب. وقت النهي فين؟ قالوا هو فين على الايه؟ على المنبر. وانا عمال اخطب وانت دخلت علي. اتفهمت يا شيخ محمد؟ اتفهمت؟ اتفضل يا شيخ. نعم نعم، لورود النص في النهي. أما بالنسبة للصلاة فالنهي هنا ضعيف. تاني، لا صلاة نهي صح ولا نفي؟ نهي نهي يا مشايخ. يبقى لا صلاة بعد العصر نهي عن عموم الصلاة. ده الحديث ده بس لوحده. العلماء بحثوا في بقية النصوص فقالوا لا، الكلام ده مش على العموم، مش على الايه؟ على العموم. بل وجد أدلة أخرى دلت على وجوب الصلاة أو على وجوب صلاة مخصوصة في هذا الوقت. عشان كده قالوا عموم ايه؟ ضعيف. عموم ضعيف. اتفضل.
بس حضرتك بيسأل عن مسألة دايما، الوقت اللي منهي فيه عن الدفن منهي فيه عن الصلاة.
ما احنا قلنا يبقى هنا الصلاة بأسباب، بأسباب يخرج منها صلاة الجنازة اللي احنا قلناها في أول الدرس لو انتبهتوا، اللي هو الايه؟ التطوع المطلق بدون سبب. نعم يا ولدي. لو كان مسافر، لو انت سافرت مشوار طويل يبقى صلي الظهر مع العصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ماشي يا ولدي، الله يبارك فيك يا ابني. تفضل يا شيخ. نعم، من ذوات الأسباب يجوز. نكمل كلامنا يا مشايخ، المبحث طويل. نعم نعم، قاعد عليه معلش. سنة الفجر قبل الفجر، ما احنا قلنا كلمة لا صلاة بعد الفجر. كويس، حتى ايه؟ تطلع الشمس. مش ده الحديث؟ هل يا ترى لا صلاة بعد الفجر الخطاب ده موجه ليا؟ اي انني لو صليت الفجر لا تشرع لي صلاة انا بشخصنا حتى تطلع الشمس، ام ان هذا خاص بوقت الفجر؟ أشرح لك أوضح. أنا دخلت المسجد كويس، وجدت الإمام يصلي الفجر يقرأ، أصلي الراتبة ولا أدخل معاه؟ ها، قول واحد. بعد ما صليت وسلمت، أنا ما صليتش الراتبة ولكني صليت الإيه؟ الفجر. يبقى هل لا صلاة بعد الفجر أي لا يحل لمن صلى الفجر أن يصلي صلاة حتى تشرق الشمس؟ هذا معنى الحديث. فهنا استثنى العلماء راتبة الفجر، له أن يصلي. أرجو التركيز، الله يبارك فيكم. دي حاجات ما ينبغيش تعدى على حد. ايوه يا شيخ معانا.
عند تضيف الشمس هل تشرح صلاة الجنازة؟
فين؟
تضيف الشمس اللي هو وقت غروب الشمس نفسه.
اخونا يقول حين تتضيف الشمس للغروب هل ايوه نعم هل تشرع الصلاة ام لا؟ صلاة الجنازة ام لا؟ الذي اراه والعلم عند نقلا عن بعض اهل العلم هذا يتوقف على مدى المصلحة والمفسدة المترتبة وده واقع. يعني ممكن مثلا الجنازة جات وفضل على غروب الشمس تلت ساعة ولكن فعلا الجنازة أو الميت خرج من غرق ومضى عليه أيام كثيرة وله رائحة وضبط وضبط أخوانا بل كل مقام مقال. وإلا ها؟ نعم قضايا أعيان أحسن قضايا أعيان. طيب يقول لأنه لما استثنى منه أشياء ضعف عمومه. اتفهم ديت يا أخوانا؟ حتى إن بعض العلماء من الأصولين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل الصلوات التي لازم. طبعا الكلام ده اللي ذكره الشيخ هنا إن بعض العلماء من الأصولين هذا قول فعلا ولكنه قول ضعيف لأن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص فإذا جاء دليل على التخصيص لا يتعدى من لم يرد عليه الدليل. فهمت؟ لأن هنا بقول إيه لا طالما العموم قالوا مخصص يلغى العموم. لا كلام غير صحيح بل يعمل بالخاص على خصوصي وبالعام على إيه على بمعنى إيه إن الفرد من أفراد العام ما لم يناله الخصوص يظل على إيه على عمومه. والقول الصحيح في هذه المسألة انتبهوا وهذا القول من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يخالف المذهب. والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي. ما له إيه سبب. وبالمناسبة ما له سبب نعيم. ما له سبب إيه نعيم. سبب لا دخل للمكلف فيه كويس وسبب للمكلف دخل فيه. أنا بقول ديت عشان أقول لك حكم لبعض أهل العلم الكبار تستغرب منه شوي واخد بالك. سبب لا دخل للمكلف فيه وسبب للمكلف دخل فيه. مثال ذلك دخول المسجد سبب لوجوب ركعتي تحية المسجد صح ولكن دخول المسجد بإيدي ممكن يخش وممكن ما يدخلش يبقى ده اسمه ايه ها للمكلف ايه ها للمكلف دخل فيه. علشان كده ايه قول بعض اهل العلم ما الحكم الشرعي لرجل اراد ان يدخل المسجد في وقت الكراهة الخامس حين تتضيف الشمس للغروب قال يقف ولا يدخل يقف ولا يدخل لان السبب ايه ها باختياره. خد بالك السبب ايه السبب باختياري ودي إيه؟ يعني من دقائق العلم لعلماء الايه الشريعه. نرجع
وانا اللي بفتح المسجد
فين
وانا اللي بفتح المسجد في وقت الظهر
يعني صل سمعت. طيب يقول والقول الصحيح في هذه المساله ان ما له سبب يجوز فعله في اوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي. أولا أن عمومه محفوظ أي لم يخصص والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. ثانيا أن يقال ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الوقت فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الوقت أيضا ولا فرق. طيب قوله من نام عن صلاة أو نسيها ده سبب الإنسان له دخل فيه أم ليس له دخل؟ أحسنت. حتى لو قلنا طب هو اللي نام ماشي، ولكن لما شرع في النوم استمراره في النوم ليس بيده، وإن كان الشروع بيده ولكن الاستمرار ليست فيه. طب النسيان ملوش دخل فيه؟ طيب يقول فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها خاص في الصلاة عام في الوقت، وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة عام في الوقت، فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو نسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ثالثا أنها مقرونة بسبب أنها اللي هي إيه؟ الصلاة في الأوقات المنهية عنها مقرونة بإيه؟ بسبب. يبقى مش تطوع مطلق، لا ده فيه سبب دخل سواء لي في دخل أو ليس لي في دخل، ولكن كما القاعدة العامة معروفة إذا وقع سبب بنى الشارع عليه حكم يلزم الحكم بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولو لم يرد من فعل السبب الحكم. أعيدها تاني كان دخل بالك أنا بقوله ومكسوف أصلا قلته كتير، فالواد صبر يقول لك رهيف لا دماغنا كل شوية يعيد كلام تاني، ولكن لازم استحق. بنى الشارع حكما على سبب لابد أن يتحقق السبب الحكم المبني على السبب، طالما السبب وقع بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع ولو لم يرد من فعل السبب الحكم. كويس؟ يعني من طلق امرأته طلقة أولى رجعية ثبتت له حق الرجعة ولو لم يرد. يعني قال لك أنا طلقت طلقة أولى رجعية بس أشهدكم أنني متنازل عن حق الرجعة، مش منرجعها خالص، يعني متنازل عن حقي مش من حق، لأن هذا الحق أعطاه لك الشرع فهو الذي يسلبه عنك، أما أن تسلبه أنت عن نفسك لا. ولا يستدل بهذا بقول مثلا المؤمنون على شروطهم، لا بعيد. مفهوم يا أخوان الكلام؟ أنها مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيه الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت، فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو معدومة. رابعا أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والذي يصلي لسبب لا يقال إنه متحر بل يقال صلى للسبب. وهنا بقى الثمرة والفائدة المنشودة من جمع روايات الحديث الواردة في الباب الواحد. مفهوم يا أخوانا؟ والمتحري هو الذي يرقب الشمس فإذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام وصلى، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا ابن باز رحمة الله على أئمة المسلمين جميعهم. وعلى هذا إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة مثلا تصلي ولا حرج، تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. كلام واضح يا مشايخ؟ بغض النظر بقى النهي للتحريم أو للكراهة، حسبك أنك وقعت في شيء مكروه. واخد بالك؟ وقوله حتى ما له سبب إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي، وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي، وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أقل، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، لا من حيث الدليل ولا من حيث كثرة المخالفين. هنا برضو بنبه الله يبارك فيكم على قبل النقاش مع أخي لك في مسألة اختلفتما فيه، يجب عليكما على سبيل الحتم والإلزام أن تكون على علم بنوعية الاختلاف في المسألة. لازم، هل يطول اختلاف تنوع ولا تضاد، سائغ غير مذموم، غير سائغ مذموم، لازم. أما أن تدخل أنت وأخوك في نقاش في مسألة ولم تقفا على نوعية الاختلاف فهذا من التعدل والتصرع، ولن يأتي من ورائه خير قط. لأن أنا عندي اختلاف تنوع ولا افتح حالك اسكت، مسألة خلافية خبرين تكلم فيه خبرك بمواقع النجوم، بموقع النجوم مش غير شباب موضوع قراءات متواترة. طيب خلاف تنوع رجح ومرجوح، ده من وجهة نظرك، أنا من وجهة نظري قولك مرجوح وقولي أنا راجح، يبقى نسكت. طيب خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، أتناقش بقى أنا وأخوي، لا الدلالة مش هكذا. اختلاف تضاد غير سائغ مذموم افعل ما بدا لك، ولكن من خلال الضوابط الشرعية والقواعد الكلية. مفهوم يا أخواننا الأمور دي، بحيث ما نبدأش بقى إيه يعني يحصل في النفوس شيء، والأمر واسع، والأمر واسع الله يبارك فيه. نعم.
الراجح والمرجوح مش حاجة واحدة؟
نعم.
الراجح والمرجوح مش قول واحد؟
يعني الراجح والمرجوح. طبعا احنا قلنا خطوات الترجيح كم يا شيخ مصطفى؟ ركز يا شيخ مصطفى، اللي امليناها عليكم في ارشاد الفحول كم؟ كم وجه من اوجه الترجيح؟ ها؟ كم مش؟ مية ستة وخمسين وجه، مية ستة وخمسين وجه. شوف بقى تخيل بقى بيرجح من خلال ستة ومية وخمسين طريق، يبقى لازم يختلفوا، لأنه كل واحد إيه كما قال ربنا عز وجل ولكل وجهة هو موليه. طيب مسألة، لو أن رجلا توضأ بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء أم لا يصلي؟ الجواب إن توضأ ليصلي فلا يجوز، لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي. إن إيه ها؟ توضأ إيه؟ يصلي. ولكن لو كان معتادا، معتادا كلما أحدث توضأ حتى يظل على طهارة أمر آخر، أمر آخر. عشان كده تجد بعض كلام أهل العلم قال وإن تعمد أن يلبس الخفين والجوربين ليمسح أخطأ. خبرك؟ يبقى في فرق بين هو رجل معتاد كلما أعزك الله قضى حاجته بأي نوع أو انتقض وضوء يهرع إلى الوضوء، ده حكم آخر. ولكن هو بقى توضأ ليصلي سنة الوضوء في وقت النهي، لا، أنا اخترع السبب.
ولكن هو
عارف
من الاصل
يدركه
المغرب،
يدركه
في خارج البيت وخارج
من
البيت مثلا، فتوضأ
احتياط يعني. هذا بعيد خالص. ان ايش يقول هنا ايه؟ ان توضأ ليصلي، ركز، ليصلي ماذا؟ سنة الوضوء
كأنه يحتال.
نعم،
كأنه يحتال.
اي نعم. فلا يجوز لانه تعمد الصلاة في اوقات. واذا توضأ للطهارة، ايه معنى للطهارة؟ ان يكون على ايه؟ صلى على القول الصحيح. أما على قول من يقول إنه لا يصلي من النوافل إلا ما خصصوها فلا يجوز. إيه هم اللي خصصوها؟ عادة الجماعة، ها، وركعتي الفجر والفريضة والطواف. مسألة، لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديد، إن في الجمعة لساعة لا يوفق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه إياه، فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز؟ الجواب إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام، كما قلنا إن توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد حتى وإن كان يتقدم إلى يوم الجمعة فإنه لا بأس به. فهناك فرق بين من يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز أن يصلي، لأن هنا إيه؟ المتعمد والسبب من فعله. وبين من يتوضأ لا للصلاة فنقول له إذا توضأت فصلي. وكذلك تحية المسجد هناك فرق بين من دخل المسجد لصلاة التحية في وقت النهي وبين من دخله لغرض آخر ثم أمرناه بالتحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها فائدة. الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض.
فضلتك الشموس السلام في الحديث قال ان هو في المسجد معنى الحديث يعني هو كنت في المسجد في وقت ويصل الويم الجمعة ما فيه ساعة لبقى عبد المقائم ويصل. فضلتك هو يتوضأ وتعمد يروح المسجد عشان يدرك وقت الساعة ليه الأخير من الويم قالوا عليه يعني هو كان القصد يروح المسجد عشان يروح الساعة دي الجاهة.
لا دي غرضية خالص. وهنا قصد المسجد لا لأجل الجلوس. أصل جلوس المسجد وسيلة لإدراك الساعة دي غير دي. الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض. خذوا بالكم يعني كأن الشيخ يريد أن يقول إن الأصل في الفرائض والنوافل الحكم سواء. الحكم إيه؟ سواء. من فرق يلزمه الدليل. فنقول مثلا يجب عليك سجود السهو إذا نسيت واجبا من واجبات الصلاة سواء كنت في فرض سواء كنت في إيه في نفل. من قال لا في الفرض فقط نقول له فين الدليل. طيب يقول أن الفرائض فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السماء ليلة المعراج بخلاف النوافل فإنها كسائر شرائع الإسلام. يعني فرضت من الله عز وجل أو شرعت من الله سبحانه وتعالى ولكن مش في الإيه؟ ليست في السماء ولا في ليلة المعراج. تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل لك أن تخرج. وبرضو الكلام ده مش على الإطلاق. يعني هب أنك في فريضة في فريضة وسمست استغاثة وغلب على ظنك أن فلان سيهلك ولم يدركه إلا أنت تعين الخروج مع أنك في فريضة. واضح يا أخوانا؟ الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فلا حصر لها. نعم
يعني هو يجوز الخروج من النافلة بلا عذر.
نعم
يجوز الخروج من النافلة بلا عذر.
له ذلك. الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فلا حصر لها. صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثنية. هي إيه؟ التراويح. التراويح
يسوف.
ها؟ نعم والكسوف لو كان في جماعة والاستسقاء. جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة بخلاف الفريضة. طبعا بخلاف الفريضة قلنا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة على الراحلة في حالة واحدة فقط إن خشي فوات الوقت بس فيش غير كده. وأيضا لا يشرع في حقه في هذه الحالة أن يؤخر هذه الصلاة ليجمعها مع ما يأتي بعدها. فهذه الحالة يشرع له أن يصلي الفريضة على الدابة ولو من غير وضوء. كلام ذكرناه كثيرا. الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة فمنها المؤقت وغير المؤقت. النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة. جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة والعكس لا يصح. نعم أي نعم له أن يصلي النافلة على الراحلة وتتوجه به حيث صارت. ركب الجمل وشرع في النافلة وخبر الجمل بقى قاعد يخش من شمال لا يشترط لها الايه استقبال القبلة.
بداية الشروع
للقبلة.
هذا خارج عن مثلا مصلى المسجد او البيت او
لا لا غير ده. احنا بنتكلم في سفر ومش كده وبس. ده سفر على الدابة يعني اثناء السفر. ها افطر ايه الساعة كام؟ طيب هو بس صفحة واحدة وخلصها. أي دابة حتى لو صاروخ فضاء لا لا ده من مناسبة صاروخ فضاء ديت فيه مشكلة حصلت كبيرة جدا واخد بالك. حصل يعني باختصار عشان وقت رائد فضاء شيع سؤال لهيئة كبار العلماء أصلي إزاي وأنا راكب سفينة الفضاء طلع بقى للقمر وعاوز يصلي لأن المسلم لا تسقط عنه الصلاة قط ولا تسقط. فقام كتب من كتابنا المدعو أنيس منصور علق على الفتوى وذكر العلماء قالوا يصلي قال وأقول لك لا تصلي. تخيل شوف مدى الجرأة على الفتوى ليه طلع الأمر هذا خارج الجنة يعني شيء في منتهى العجب يا أخواني شيء في منتهى العجب إلى الله المشتكى. يقصر إن لم يتمكن من النزول. أي نعم أي نعم. أما تمكن ينزل ويصل. النافلة لا يكفر بتركها بالإجماع أما الفريضة فيكفر على القول الصحيح. نعم جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة والعكس لا يصح. الكلام ده استفضنا فيه ولكن على كل الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة يعني أنا بصلي فرض واخد بالك ثم ترى لي إن في جماعة ستقام تأنتقل من الفرض إلى نافلة بس مش معينة نافلة مطلقة يعني دخلت مثلا أصلي الظهر جماعة فمجد حالي في المسجد فنويت الظهر فشوية عرفت إن الشيخ فلان جاي وهيصلي جماعة وأنا في الصلاة فغيرت النية إلى نفل بس نفل مطلق ما ينفعش أقول سنة الظهر القبلية. النافلة لا يكفر بتركها بالإجماع أما الفريضة فيكفر على القول الصحيح. النوافل تكمل الفرائض والعكس لا يصح. القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه. الآبق اللي هو مين؟ العبد الذي هرب من سيده هرب من سيده وقال لك ما صلي نفل بقى ايه شكر لله مثلا يعني لا يصح ده التهريب واخد بالك. جواز الاجتزاء الاكتفاء بتسليمه في النفل على احد القولين دون الفرض لا يشرع الاذان والاقامه في النفل مطلقا بخلاف الفرض. الفريضه تقصر في السفر اما النافله التي في السفر فلا تقصر اللي هي الضحى وقيام الليل والوتر وتاني ها وركعتين الفجر. النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها والفريضة لا تسقط بحال ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنها إذا كان من عادته فعل. جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها أما النوافل فقد ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد. النافلة تجوز في جوف الكعبة وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق. وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل. الفرائض أعظم أجرا من النوافل. جواز الشرب اليسير في النفل دون الفرض وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة واحذر من غرائب العلم. نعم أيوة فيه احنا خدنا اللقاء الماضي احذر أهو بنبهه احذر من غرائب العلم احذر من غرائب العلم لأنها تدل على الرياء. أتكلم واضح أن النوافل منها ما يصلى ركعة واحدة بخلاف الفرائض. يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعود عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع. جواز اتمام البالغ بالصبي في النافلة دون الفريضة والصواب جوازه ولا فرق. جواز اتمام المتنفل بالمفترض دون العكس والصحيح جوازه فلا فرق. النوافل منها ما يقضى على صفته ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر أما الفرائض فتقضى على صفتها لكن يستثنى من ذلك الجمعة فإنها إذا فاتت تقضى ظهرا. صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه. وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين دون النافلة. من النوافل ما تسقط بالسفر وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أن ننشغل. نعم. 150. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.